تخيلوا معنا في القرن الأول محاولة اقتراض مبلغ من المال، أو مثلاً إرسال طرد مهم مع مسافر، أو حتى البحث عن وظيفة.
في عالمنا اليوم ستقدم سيرتك الذاتية فوراً، صحيح؟
بالضبط، لكن في ذلك الوقت لم يكن أحد سيهتم بقراءة سيرتك الذاتية، يعني أو معرفة مهاراتك الفردية، أو حتى التحقق من كفاءتك. السؤال الوحيد الذي كان سيطرح بجدية تامة هو من هو والدك؟ ومن أي قبيلة أنت؟
وهذا بصراحة يلخص جوهر العالم القديم بأكمله. نحن اليوم نعيش في مجتمع مبني على فكرة الجدارة الفردية، ماذا أنجزت أنت وماذا يمكنك أن تفعل؟
صحيح، كل شيء يتمحور حول الفرد.
فعلا، لكن في ذلك العصر الإجابة على سؤال من هو والدك كانت يعني تحدد حرفيا كل شيء يخص مسار حياة الإنسان وفرصه.
أهلا بكم في هذا التحليل المتعمق. اليوم نحن نغوص في استكشاف شامل لمصادرنا لنفكك فكرتنا الحديثة عن العائلة. نحن لا نتحدث هنا عن العائلة النووية الصغيرة التي تجتمع حول مائدة العشاء.
نحن نتحدث عن شيء أضخم بكثير.
نعم، نحن نغوص في أعماق القرن الأول لفهم كيف كانت صلة القرابة والنسب هي المحرك الأساسي للمجتمع والاقتصاد وحتى الدين. يعني في عالم العقارات اليوم لدينا مقولة شهيرة جدا، وهي أهم ثلاثة عوام لشراء عقار هي الموقع، الموقع، والموقع.
صحيح، موقع العقار هو كل شيء.
طيب، في العالم القديم يمكننا القول إن الأمر لم يكن يتعلق بالموقع الجغرافي، بل النسب، النسب، والنسب. النسب هو ما يحدد موقع الإنسان في النسيج الاجتماعي.
أتفق معك تماماً، العائلة كانت هي الوحدة الاجتماعية الأساسية والأكثر تأثيراً، يعني على مدار حياة الفرد بأكملها، لا وجود للفرد خارج هذا الإطار.
دعنا ننتقل إلى قصة مثيرة من المصادر، تحديداً من قصة طوبيا، لأنها توضح هذه الفكرة بشكل عملي. طوبيا الأب كان يريد إرسال ابنه الشاب في رحلة طويلة وخطيرة جداً لاسترداد أموال.
رحلة محفوفة بالمخاطر، نعم.
والتقى الابن بشخص غريب يدعى عزرية، وعرض هذا الغريب أن يكون دليله في الرحلة.
وما فعله طوبيا الأب في تلك اللحظة كان كاشفاً جداً لطبيعة ذلك المجتمع. يعني تخيل أنك تسلم حياة ابنك وأموالك لشخص غريب، ماذا ستسأله؟
سأسأله عن خبرته، يعني هل تعرف الطريق؟ هل أنت مقاتل جيد لصد اللصوص؟
بالضبط، لكن طوبيا لم يسأل عن أي من ذلك. أول وأهم سؤال وجهه له كان الاستفسار عن عائلته ونسبه.
عجيب.
وبمجرد أن أجاب عزرية بأنه ينتمي لنسل حناني العظيم، تغير موقف طوبيا بالكامل، اعتبره فورا شخصا جديرا بالثقة لتسليمه هذه المهمة.
كأن اسم العائلة كان يمثل، دعنا نقول، تصنيفا ائتمانيا أو درجة تقييم اجتماعية جاهزة ولا تقبل التشكيك.
هذا وصف الدقيق، النسب الجيد كان هو الضمانة الوحيدة. شوف، في مجتمع لا توجد فيه سجلات شرطة أو أنظمة بنكية لتتبع الأفراد، كان الشرف هو العملة الأغلى.
الشرف كعملة حقيقية تتداول.
نعم، الشرف كان يورث كما تورث الأموال، والشخص الذي ينتمي لعائلة ذات شرف كان يقع تحت ضغط مجتمعي هائل ليتصرف بشرف للحفاظ على اسم العائلة،
لأن العار سيطال الجميع.
صحيح، العائلة بأكملها ستتحمل تبعات أي عار يجلبه فرد واحد منها.
طيب، لحظة، ماذا لو كان هناك شخص ينتمي لعائلة نبيلة جدا ومع ذلك تصرف بتهور أو ارتكب أفعالا شائنة؟ يعني ألا يفقد هذا الشرف الموروث؟
هذا سؤال محوري. الشرف لم يكن درعا أبديا لا يكسر، بل كان رصيدا هشا يجب الحفاظ عليه يوميا. إذا تصرف الفرد بشكل مشين، فإن العائلة غالباً ما تتدخل بسرعة.
كيف؟ بالدفاع عنه؟
بل بتأديبه بقسوة، أو حتى في أسوأ الحالات بالتبرؤ منه وطرده وقطع صلة الدم تماماً.
يا إلهي، قطع صلة الدم من أجل السمعة؟
نعم، لإنقاذ السمعة الجماعية للأسرة. الفرد لم يكن له وجود خارج سمعة عائلته، إذا تلوثت هذه السمعة دمرت فرص الجميع، الأشقاء وبني العمومة، في الزواج والعمل والتحالفات.
حسنا، دعونا نفكك هذه الفكرة لأنها تفسر اللغزا قبيرا، طالما يعني شعر الكثيرون بالملل عند محاولة فهمه. أنا أتحدث عن إنجيل متى.
سلسلة الأنساب في البداية.
بالضبط، هو يبدأ بسلسلة أنساب طويلة ومعقدة. بصراحة قراءة هذه القائمة بالنسبة لإنسان العصر الحديث تبدو وكأنها قراءة كتيب تعليمات تشغيل جهاز تسجيل صوتي قديم.
جافة جدا.
جافة ومملة للأسف. كيف كان هذا يعتبر بداية مشوقة وجذابة لجمهور في القرن الأول؟
المذهل هنا هو أن ما يبدو لنا اليوم كقائمة مملة كان بالنسبة لقارئ القرن الأول بمثابة إعلان لاهوتي وسياسي ضخم جدا.
إعلان سياسي؟
نعم، كاتب النص كان يعرف تماماً من يخاطب، لقد كان يضع الأساس القانوني والاجتماعي لهوية يسوع ليثبت أنه الوريث الشرعي للوعود التاريخية الكبرى.
يعني هو يقدم بطاقة هويته المجتمعية.
والأمر يصبح أكثر إثارة للاهتمام عندما نلاحظ أن متى استخدم تقسيماً معيناً، حيث قسم الأنساب إلى مجموعات مكونة من 14 جيلاً.
رقم 14 تحديداً؟
نعم، شوف، في اللغة العبرية القديمة لم تكن هناك أرقام مكتوبة بشكل منفصل كأرقامنا اليوم، بل كانت الحروف الأبجدية تستخدم كأرقام.
فهمت، هو نظام التشفير العددي للأحرف.
بالضبط، 14.
واو، إذن هذا لم يكن صدفة إطلاقا.
أبدا، هذه القائمة كانت شفرة متطورة تؤكد بصوت عال لكل من يقرأها: هذا هو سليل داود الحقيقي، هذا هو الملك المنتظر. لقد كانت بمثالة الإثبات القاطع الذي لا يقبل الدحض للأبية والشرف.
هذا يغير نظرتي لتلك القوائم تماما. طيب، إذا كان الدم والنسب يمتلكان هذه الصرامة والقوة، فهل كان المجتمع مقسما بشكل حاد طوال الوقت؟ يعني كيف لم تكن الحياة مجرد حروب أهلية مستمرة بين هذه العائلات؟
هذا يقودنا إلى نقطة مرنة في هذا النظام الصارم. مفهوم القرابة كان قابلا للتمدد والانكماش، كان دعنا نقول سائلا ويعتمد على السياق.
سائلا، كيف ذلك؟
تخيل قرية صغيرة في الجليل مثلا، تعيش فيها عشائر مختلفة، وغالبا ما تكون بينهم نزاعات على الأراضي أو الآبار.
جيران يتشاجرون، طبيعي.
نعم، لكن فجأة تعبر فرقة عسكرية رومانية مسلحة من خلال القرية. في تلك اللحظة بالضبط تتلاشى كل الخلافات، يشعر كل سكان القرية فجأة بأنهم عائلة واحدة في مواجهة هذا الغريب.
يتوحدون ضد التهديد الخارجي، وبمجرد رحيل الفرقة
تعود الدوائر لتضييق مرة أخرى إلى العائلة المباشرة وتعود النزاعات.
هذا التمدد والانكماش يعني يذكرني باقتباس من مسرحية هاملت لشيكسبير لتوضيح الفرق بين رابطة الدم ورابطة الانتماء للنوع نفسه، عندما قال: أقرب من صلة قرابة وأبعد من تشابه طبع.
اقتباس رائع وفي محله. يسوع استخدم هذا المفهوم السائل للقرابة لتوحيد المنقسمين ببراعة.
دعنا نتحدث عن ذلك، كيف وظف هذه الفكرة؟
خذ مثلا دعوته لزكا جامع الضرائب. جامعو الضرائب كانوا منبوذين تماما، يعتبرون خونة لتعاونهم مع الرومان.
كانوا حرفيا خارج دائرة العائلة المجتمعية.
صحيح، لكن يسوع لم يعاملهم كمنبوذ، بل أعلن أنه ابن إبراهيم. وكذلك الحال عندما شفى المرأة العرجاء في المجمع الديني وواجه غضب القادة، ذكرهم بأنها ابنة إبراهيم.
يعني هو يستخدم مصطلحات النسب لتذكيرهم بأنها فرد من العائلة الكبرى.
بالضبط، لكي يمنعهم من نبذها. وحتى في قصة ابن الضال، أو كما يفضل أن نسميها مثل الأخوين، المحور كان توبيخ الفريسيين على عدم اعتبار الخطاط إخوة لهم، تماما كما رفض الابن الأكبر الاعتراف بأخيه الأصغر العائد.
وهذا ينقلنا إلى موضوع أخلاقيات الأخوة. الأخوة كانت تعتبر قمة الصداقة والتعاون، التعاون المطلق ضد التنافس. وهناك مصطلح من الأساطير اليونانية يسمى الانتصار الكادمي.
نعم، الكادميان فيكتوري،
حيث يقتل الأخوان بعضهما في المعركة. الرسالة هنا هي أن الفوز على أخيك يعني هو في الحقيقة هزيمة مطلقة لك وللأسرة.
ولهذا السبب كان استخدام الخداع مسموحاً بل ومحموداً ضد الأعداء الخارجيين، كما في قصة يهوديت التي خدعت الجنرال هولوفرنوس لإنقاذ شعبها، لكن الخداع داخل العائلة كان عاراً مطلقاً.
طيب، اسمحي لي أن أطرح تحدياً هنا. في عصرنا الحالي، التنافس بين الأشقاء أو السيبلينج رايفلري هو أمر مقبول وطبيعي جداً، بل وأحياناً يشجع لتحفيز الأطفال. ألم تكن نظرة العالم القديم للأسرة هذه نظرة مثالية مبالغاً فيها؟
هي تبدو طباوية لنا، نعم، لكن الفلاسفة وعلماء الأخلاق القدامى كانوا يغرسون هذه القيم بقوة لمنع التنافس لسبب براغماتي جداً.
ما هو؟
البقاء. في مجتمع زراعي موارده شحيحة، أي تنافس بين الإخوة سيؤدي إلى تمزيق العائلة والهلاك للجميع. لذلك كانوا يفضلون أن يخسر المرء ميراثه بالكامل على أن يخسر وئام العائلة وعلاقته بأخيه.
يعني العائلة كشبكة أمان لا يجب المساس بها. وهذا يقودنا للسؤال، إذا كانت العائلة تعتمد على هذا التعاون الوثيق من أجل البقاء، فكيف كانت تدار فعليا من الداخل؟
من المهم أن نفهم أن الأسرة قديما كانت وحدة إنتاج،
ليست مجرد مكانا للنوم وتناول الطعام.
أبدا، العائلات الحديثة هي غالبا وحدات استهلاك، لكن قديما الأسرة تنتج وتعمل معا.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. يمكننا تشبيه الأسرة القديمة ب شركة ماشئة أو ستارت أب، حيث الأب هو المدير التنفيذي المطلق وباقي أفراد الأسرة هم الموظفون الذين يشغلون أقسام الإنتاج.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فإن كلمة اقتصاد القديمة أو أويكونومية تعني حرفياً إدارة المنزل.
إدارة المنزل كشركة؟
نعم، خذ أمثلة من التاريخ. عائلة يسوع كانت تعمل معاً في النجارة والبناء، وعائلة زبدي كانت تدير عمل صيد الأسماك.
وهناك أيضاً اكتشافات أثرية مثيرة في مدينة مجدل، صحيح؟
صحيح، وجدوا غرفاً متخصصة لتمليح الأسماك داخل المنازل، وكانت النساء غالباً هن من يدرن هذه العمليات التجارية الحيوية.
يعني النساء كن يدرن أجزاء ضخمة من هذه الشركة الناشئة، ولا توجد مساحة حقيقية للاستقلال الفردي لأحد.
بالضبط، ورغم هذا الدور الإنتاجي المهم، كان التسلسل الهرمي صارماً. أرسطو مثلاً جعل الأب أو الزوج هو المحور المرجعي الأوخد لكل شيء في المنزل.
والنظرة للنساء؟
كنا يعتبرن شرقاء، ولكن بدرجة أدنى. الفيلسوف بلوتارخ استخدم تشبيهاً شهيراً، حيث شبه الزواج بالموسيقى.
كيف ذلك؟
قال إن الزوج هو النغمة المنخفضة أو البيس التي تقود وتحمل اللحن الأساسي، والزوجة هي النغمة العالية التي يجب أن تتبعه وتنسجم معه دون أن تطغى عليه.
هذا يعكس بوضوح للفوارق الثقافية، فهو لم يصفها كممتلكات بل كشريكا أصغر، وهذا يختلف تماما عن نظرتنا المعاصرة.
نعم، ويجب أن نفهم سياقهم بحيادية. المثال الأعلى للمرأة في أدبياتهم كما وصفه بن سيرة وأرسطو كان يتمحور حول الخضوع، الصمت، العزلة في الأقسام الداخلية للمنزل والعفة التامة.
الاكتفاء برجل واحد طوال الحياة كما رأينا في سفر المكابيين الرابع. طيب، وماذا عن الطلاق في هذه الشراكة؟
كان مقصورا تقريبا على الرجال في التقاليد اليهودية آنذاك، بينما عند اليونانيين والرومان كان متاحا للطرفين، حيث كانت المرأة تعود بمهرها إلى منزل أقرب ذكر لها كوالدها أو أخيها.
هي تعود لتنضم لشركة ناشئة أخرى، أو بالأحرى شركتها الأصلية. لكن لإدارة هذه العائلات الكبيرة أو الحقول كان هناك اعتماد على قائدة مجتمعية خفية ومظلمة. من كان يقوم بالعمل الشاق الفعلي؟
هنا نصل إلى الجانب المظلم من الاقتصاد القديم، العبودية.
كانت العمود الفقري، صحيح؟
بكل تأكيد، الأرقام مذهلة. نحن نتحدث عن أن شخصاً واحداً من كل 5 أشخاص في المجتمع كان عبداً.
1 من كل 5؟ هذا رقم مهول، من أين كان يأتي كل هؤلاء؟
مصادر متعددة، أسرى الحروب الطبع، الغرامات والديون المتراكمة، وهذا كان شائعاً جداً في مصر، وبالطبع الولادة داخل العبودية.
أنا بصراحة أتوقف دائماً عند الوصف الذي أطلقه أرسطو على العبد، مصطلح الأداة الحية. هذا التجريد الكامل من الإنسانية، مدى برود هذا الوصف وقسوته الفلسفية يذهلني.
هو وصف قاس فعلاً. أرسطو كان يرى أن العبد لا يختلف عن المطرقة سوى أنه يتنفس، ومع ذلك هذا يطرح سؤالاً مهماً حول التفاوت الشاسع في حياة العبيد أنفسهم.
لم يكونوا كلهم يعملون في الحقول؟
لا، كان هناك تفاوت صارخ. بعض العبيد كانوا يربطون بالسلاسل في المناجم أو أسفل السفن ليموتوا سريعاً من الإرهاق، وفي المقابل هناك عبيد الإمبراطور الذين استطاعوا جمع ثروات طائلة.
ثروات وهم عبيد؟
نعم، لدرجة أن عتقاء الإمبراطور أوغسطس في أفسس بنوا بوابات ضخمة بأسمائهم.
عجيب. وهناك دور آخر لفت انتباهي في المصادر، وهو دور العبيد في التعليم أو ما يسمى بالبيداغوجي.
البيداغوجي، الكثيرون يظنون أنه المعلم، لكنه لم يكن المعلم الحقيقي.
نعم، كان العبد المكلف بضبط سلوك الأطفال والتأكد من إنجازهم لواجباتهم، بينما التعليم الديني والأخلاقي كان مسؤولية الآباء.
بالضبط، البيداغوجي كان يتحمل مهمة الانضباط اليومي، والتي قد تشمل القسوة أو الضرب، لكي يبقى الأب في صورة الشخصية المحبوبة والمحترمة دون أن تتلوث علاقته بابنه بالاحتكاكات اليومية.
نظام مبني أساساً على استغلال قوة غير متكافئة. ولكن ألم تكن هناك أي محاولات لفرض نوع من اللطف أو التبادلية داخل هذا النظام الصارم؟
بلى، رأينا محاولات نادرة من بعض الفلاسفة، وهناك قصة شهيرة في إنجيل لوقا عن قائد المئة الروماني.
الذي اهتم بعلاج عبده المريض.
صحيح، كان هذا استثناء لافتا لنظام كان عادة يتخلص من العبد المريض ويستبدله.
وهذا ينقلنا إلى نقطة التحول الكبرى. في وسط هذا العالم المهووس بالنسب وتسلسل السلطة والعبودية، كيف تمكنت الحركات الجديدة كالمسيحية المبكرة من خلق مجتمعات قوية جدا دون الاعتماد على روابط الدم؟
من خلال فكرة ثورية جدا تعرف بالقرابة المتخيلة أو فيكتيف كينشيب.
القرابة المتخيلة.
الفيلسوف الشيال الإسكندري بدأ بتأسيس هذه الفكرة، ثم جاء يسوع ليعمقها. الفكرة هي أن القرابة لا يجب أن تقاس بالدم، بل بالتشابه في السلوك والقيم والأهداف.
يعني إعادة تعريف كاملة لمعنى العائلة. لكن هذا كان له ثمن، أليس كذلك؟ يسوع تحدث عن التخلي عن العائلة الطبيعية.
ثمن باهظ جدا. كلام يسوع عن أن من يتبعه قد يضطر لقطع روابط الدم كان يعني فعليا فقدان الأمن الاقتصادي والاجتماعي بالكامل.
التخلي عن الشركة الناشئة الخاصة بك.
خواتي والأمهات في مجتمع الإيمان الجديد.
إذن ماذا يعني كل هذا؟
هذا يعني أن إطلاق لقب أخي أو أختي في المجتمعات الدينية الأولى لم يكن مجرد مجاملة لطيفة أو تعبير عن الدفء.
لا، أبداً. كان زلزالاً اجتماعياً يفكك النظام القديم ويستبدل الدم بالقيم المشتركة. لقد وفر هذا النظام الجديد بديلاً آمناً للأشخاص الذين فقدوا عائلاتهم الطبيعية بسبب تغيير معتقداتهم.
يعني أصبحت ممتلكات المؤمنين الجدد وحقولهم ومنازلهم مفتوحة لبعضهم البعض كموارد مشتركة للعائلة الجديدة.
تماماً، لقد نقلوا أعمق التزامات العائلة البيولوجية إلى أشخاص لا تربطهم بهم أي صلة قرابة جسدية.
يا لها من رحلة عبر الزمن. استعرضنا كيف أن النسب كان بمثابة بطاقة الهوية، وكيف كانت العائلة مصنعاً للإنتاج تحكمه تراتبية صارمة.
ورأينا كيف كان هذا النظام يعتمد جزئياً على قاعدة العبودية، وكيف ظهرت الفكرة الثورية للقرابة المتخيلة لتتجاوز روابط الدم. بصراحة، في عالمنا اليوم المليء بالإيقاع السريع والمعلومات والفردية المفرطة، ربما نكون قد فقدنا هذا المعنى العميق للتعاون المطلق،
أو ما أسميناه بالانتصار المشترك الذي كان القدماء يعتبرونه قمة الصداقة والأخوة.
وهذا يتركنا وللمستمعين أيضا مع تساؤل للتأمل: إذا كان القدماء يعتقدون أن خسارة الميراث والموارد أهون بكثير من خسارة العلاقة مع الأخ، فكيف يمكن لتطبيق مفهوم القرابة المتخيلة اليوم أن يعيد تشكيل مجتمعاتنا الحديثة؟
سؤال مهم، سواء في أحيائنا السكنية المنعزلة أو في مجتمعاتنا الرقمية اليوم.
صحيح،
هل العائلات التي نختارها اليوم قادرة حقاً على الصمود في وجه الأزمات وتقديم نفس شبكة الدعم القوية التي كانت تقدمها العائلات في العالم الثقافي القديم؟ سنترك هذا السؤال بين أيديكم لتبحثوا فيه بأنفسكم. شكراً لمرافقتنا في هذا التحليل المتعمق.